بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل قراءتنا في هذه الرسالة ذم الخمر للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن البغدادي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب، ومن أئمة الحديث وحفاظه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: صنف شرح الترمذي فأجاد فيه في 20 مجلدة، وشرح قطعة كبيرة من صحيح البخاري، وعمل وظائف الأيام وسماه اللطائف، وألف القواعد الفقهية، وله رحمه الله تعالى مصنفات كثيرة نافعة، منها جامع العلوم والحكم، وذيل الطبقات، طبقات الحنابلة، وله أجزاء حديثية كثيرة جدا طبعت في مجلدات، منها هذا الجزء الذي بين أيدينا. وقد توفي رحمه الله تعالى 795، عن عمر بلغ 59 سنة، يعني لم يصل عمره إلى 60 رحمه الله، 59 سنة. وعدد من الأئمة الكبار أصحاب التصانيف النافعة الذين لهم أثر عظيم في الأمة ماتوا دون هذا العمر، مثل الشافعي رحمه الله تعالى توفي عن 54 سنة، والنووي رحمه الله عن 49 سنة، وأبو بكر الحازمي ومثله الحافظ حكمي رحمه الله 32 سنة. ولما ترى الأثر العظيم الذي أبقوه في الأمة، خاصة في التصانيف العظيمة النافعة، وأيضا السيرة العطرة التي كانوا عليها في عبادتهم لله سبحانه وتعالى، لما يقرأ الواحد مثل سير هؤلاء مع قصر الأعمار، أعمارهم كلهم لم يجاوزوا أو لم يصلوا 60، أعمار أمتي ما بين 60 و70، يأسف لحاله كيف يمضي عليه العمر وهو لا يزال مقصرا مفرطا. أنا لما أقرأ سير هؤلاء أنا أتألم لحالي، أنا كيف أن هؤلاء يعني هذه الأعمار القصيرة ثم هذا الأثر العظيم في الأمة. فنسأل الله أن يتجاوز عنا أجمعين تقصيرنا وتفريطنا، وأن يأخذ بنواصينا للخير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وعن مجاهد قال: إبليس إذا سكر ابن آدم أخذنا بخزامته فقدناه حيث شئنا وعمل لنا بما أحببنا. قال: وعن وهب بن منبه رحمه الله قال: قال الشيطان: إذا سكر ابن آدم قدناه إلى كل شهوة كما تقاد العير بأذنها.
كما تقاد العير
كما تقاد العير بأذنها
العير بفتح العين الحمار والعير القافلة أيتها العير إنكم فأذن مؤذن أيتها العير إنكم للسارق العير القافلة والعير بفتح العين الحمار. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذين الأثرين عن مجاهد بن جابر رحمه الله ووهب بن منبه رحمه الله وهما من أجلة علماء التابعين، وكلا الأثرين في باب واحد في معنى واحد، وهو أن الشيطان يعظم تسلطه على السكران المخمور ويصبح سلس القياد بيد الشيطان، يأخذه حيث شاء ويوقعه في حيث ما أراد من شر وهلكة. وشاهد هذين الأثرين في القرآن، مر معنا إشارة إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. مثلها أيضا قول الله عز وجل: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوانهم أي إخوان الشياطين، تمدهم الشياطين بالغي. والآيات في هذا المعنى كثيرة: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالشيطان أو الإنسان إذا سكر أصبح سلس القياد بيد الشيطان، يأخذه حيث شاء من الهلكة، لأنه بالسكر أصبح منزوع العقل، أصبح منزوع العقل، يتصرف بلا عقل، فيصبح أداة سهلة للشيطان يأخذه إلى حيث أراد. قال مجاهد رحمه الله: قال إبليس: إذا سكر ابن آدم أخذنا، أي معاشر الشياطين، أخذنا بخزامته، أخذنا بخزامته. الخزامة حلقة من شعر تجعل في أنف البعير، حلقة من شعر تجعل في أنف البعير يشد بها إذا استعصى فينقاد لصاحبه كل الانقياد. البعير إذا استعصى يجعل صاحبه فيه هذه الخزامة التي هي حبل من الشعر ويسده فينقاد، لأنه إن لم ينقاد آلمته وأوجعت فيكون سلس القياد. فالشيطان يقول إن إذا سكر ابن آدم أخذنا بخزامته، يعني أصبح شأنه معنا كشأن البعير، إذا شدت الخزامة في أنفه فإنه ينقاد لصاحبه حيث أراد صاحبه، لا يستعصي عليه. فقدناه حيث شئنا وعمل لنا بما أحببنا، حيث شئنا أي من الشرور والفساد والإجرام، وعمل لنا بما أحببنا. الشيطان لا يحب للإنسان إلا الهلاك ودخول النار. وهب بن منبه رحمه الله يقول: قال الشيطان: إذا سكر ابن آدم قدناه إلى كل شهوة، قدناه إلى كل شهوة كما تقاد العير بأذنها، كما تقاد العير بأذنها. هذا الأثر عن وهب وجدته في البداية والنهاية لابن كثير في ترجمة وهب بلفظ آخر أوسع من هذا، يقول قال وهب ابن منبه: إذا سكر أي ابن آدم قدناه إلى كل شر وفضيحة وخزي وهوان، قدناه إلى كل شر وفضيحة وخزي وهوان، كما تقاد القط إذا أخذ بأذنها كيف شئنا. قدناه أي كيف شئنا. فهذان الأثران يبينان أن السكران عطل عقله وسلم نفسه لمن؟ سلم نفسه للشيطان. إذا سكر يكون بذلك عطل عقله، النعمة العظيمة التي من الله بها عليه، وألحق نفسه بحال المجانين فاقد العقل، وفي الوقت نفسه سلم نفسه للشيطان وأصبح يقوده الشيطان حيث يشاء. نعم.
قال رحمه الله: ويذكر منام الذي رأى بعرفة أنه قد غفر للناس إلا لفلان من أمره كذا وكذا، وأنه لما دل عليه سأله فأخبره أنه سكر، ثم جاء إلى أمه فنهته فأخذها فألقاها في التنور وهو مسجور. ذكره ابن أبي الدنيا، ورويت بسياق طويل غريب ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتاب البر والصلة.
هذا الخبر يتعلق برؤيا منامية، وعادة أهل العلم في مثل هذه الرؤى لما يوردونها في ثنايا إيراد النصوص والأدلة من الكتاب والسنة على تحريم شيء يوردونها على سبيل الاستئناس، على سبيل الاستئناس. فمثل هذه الرؤى لا تورد على سبيل الاعتماد، على خلاف أصحاب الطرق وأضرابهم يبنون أحكاما على مجرد الرؤى المنامية. أما أهل السنة فالرؤى عندهم تذكر استئناسا ولا تذكر للاعتماد، إنما العمدة على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه رؤيا منامية تتعلق برجل تعاطى المسكر ودخل على والدته وهو سكران، وكانت والدته على التنور تصنع الخبز له ولإخوته، فوعظته أمه وذكرته وخوفته بالله عز وجل، فحملها وألقاها في التنور الذي هي تخبز عليها الخبز له ولإخوته ليطعموا ويشبعوا، ألقاها في التنور فاحترقت وماتت. هذه القصة ذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر، وأيضا ابن الجوزي في كتاب البر والصلة، والمصنف يعني ابن رجب أيضا أوردها بطولها في كتابه لطائف المعارف، في لطائف المعارف. وفي فيما ذكر فيما يتعلق بهذه القصة أن مالك بن دينار رحمه الله قال: بينما أنا أطوف بالبيت الحرام إذ أعجبني كثرة الحجاج والمعتمرين، فقلت: ليت شعري من المقبول منهم فأهنئه، ومن المردود منهم فأعزيه. فلما كان من الليل رأيت في المنام قائلا يقول: قد غفر لهم أجمعين إلا رجلا واحدا فإن الله عليه غضبان، وقد رد الله حجه وضربه في وجهه. ثم ذكر قصة هذا الرجل الذي سكر ثم أحرق أمه. فهذه قصة يعني قصة منامية تتعلق برؤية منامية، وفيها أن هذا الذي أحرق أمه تاب وندم وتعبد وذهب إلى مكة وصار يطوف بالبيت ويحج ويعتمر، فرؤية في النوم أن الله غفر للحجاج كلهم سواه، غفر للحجاج كلهم سواه. فمثل هذه فتذكر الزجر والتخويف، لكن لا يعتمد إلا على ما صح في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وفي تفسير ابن مردويه بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم الخنزير أو يقتلوه، فاختار أن يشرب الخمر، فإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه.
هذا الذي ذكر في هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا إلى آخره، هذا نظير ما تقدم معنا عن عثمان، عن عثمان رضي الله عنه لما قال اجتنبوا أم الخمر أم الخبائث، ثم ذكر كلاما نحو هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقصة هاروت وماروت في هذا المعنى خرجها أحمد من رواية ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة، وقد تكلم فيها، وقيل إنها مأخوذة عن كعب.
نعم، هذه القصة وهي تورد أيضا في بعض كتب التفسير عند هذه الآية، ورواها بتمامها الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيها أن آدم لما أهبط إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلم ملكين من الملائكة حتى يهبط بهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت، فأهبط إلى الأرض ومثلت لهم الزهرة امرأة، الزهرة الكوكب المعروف من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها عن نفسها، فقالت: لا والله، حتى تكلم بهذه الكلمة من الإشراك، فقال: والله لا نشرك. فذهبت عنهما فرجعت بصبي تحمله، فسألها نفسها فقالت: حتى تقتل هذا الصبي؟ فقال: لا والله لا نفعل. ثم ذهب وأتتهما بالثالثة بقدح فيه خمر، فسألها نفسها فقالت: لا والله، حتى تشرب الخمر. فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فهذه القصة لا تثبت، هذه القصة لا تثبت ولا تصح، والألباني رحمه الله تعالى تكلم عليها في سلسلته الضعيفة، وصدر الكلام عليها بقوله: باطل مرفوعا، أي هذا الخبر. والحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره أورد هذه القصة وقال: وأقرب ما في هذا أنها من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار، لأن ساق بعض الروايات عند عبد الرزاق في المصنف وغيره ينتهي الإسناد إلى ابن عمر عن كعب الأحبار، قال لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رحمه الله: فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم. فالقصة لا تثبت مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بهذين الملكين هاروت وماروت، ما يتعلق بهذين الملكين واضح، جاء في سورة البقرة، قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السياق واضح أن الله عز وجل أنزل ملكين، أحدهما اسمه هاروت والآخر اسمه ماروت، ابتلاء للعباد، أنزلهما وأنزل معهما سحرا ابتلاء للعباد، ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والشياطين تعلم السحر، وهذان الملكان يعلمان السحر، يعلمان السحر، لكن أي شخص يعلمانه ينبهانه. إذن هذا التعليم، تعليم الملكين للسحر، هو على وجه الامتحان مع ماذا؟ مع النصح. هو على وجه الامتحان، ليس على وجه الإفساد والترويج للسحر، وإنما على وجه الامتحان مع النصح. إنما نحن فتنة هذا امتحان، فلا تكفر هذا نصح، ينصحاني ألا يفعل. فهذا فيما يتعلق بطريقة الملكين. أما تعليم الشياطين للسحر فهي قائمة على تدليس وإضلال، تدليس وإضلال وإيقاع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. الحاصل أن ما يتعلق بقصة الملكين واضح من خلال السياق الذي ورد فيه ذكرهما في سورة البقرة. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن شرب الخمر فيه مفاسد في الدين وعقوبات في الآخرة، أما مفاسدها في الدين فمتعددة.
نعم، شرع الآن بذكر المفاسد، مفاسد الخمر فيما يتعلق بالدين وما يتعلق بالعقوبات الأخروية، وهذا من أنفع ما في هذا الكتاب. فأخذ يعدد المفاسد، لأن الكتاب في ذم الخمر، ومن أعظم ما يبين ذمها ذكر مفاسدها الدينية ومفاسدها الأخروية، هي المضار الأخروية التي تترتب على شربها. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح له خلاصة يعدد فيها مفاسد الخمر ومضارها، نستمع إليها ثم ندخل في كلام الحافظ بن رجب. يقول ابن القيم: وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة، وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، وتسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه، ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولمن يلزمه مؤونته، وتهتك الأستار وتظهر الأسرار وتدل على العورات، وتهون ارتكاب القبائح والمآثم، وتخرج من القلب تعظيم المحارم، ومدمنها كعابد وثن. وكم أهاجت من حرب، وأفقرت من غنى، وأذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، وجلبت من نقمة، وفسخت من مودة، ونسجت من عداوة، وكم فرقت من رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه، وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة، وكم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر،
وكم أوقعت في بلية وعجلت في منية وكم أورثت من خزي وجرت على شاربها من مصيبة وجرت عليه من وجرأت عليه من سفلة. فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجلابة النقم، ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. لكفى وآفات الخمر أضعاف ما ذكرناه. والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى سيعدد الآن ما يتعلق بالمفاسد، مفاسد الخمر الدينية والدنيوية. نعم.
قال رحمه الله: أما مفاسدها في الدين فمتعددة، منها نزع الإيمان، كما في الصحيحين: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وتقدم قول عثمان رضي الله عنه: لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. وقد جاء إطلاق الكفر والشرك على شرب الخمر وتشبيه شاربه بعابد الوثن، ففي النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة سبعا، وإن مات فيها مات كافرا، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض لم تقبل منه صلاة 40 يوما، وإن مات فيها مات كافرا. وروي موقوفا ومرفوعا عن عبد الله رضي الله عنه من وجوه شتى، والموقوف لعله أشبه.
ثم قال رحمه الله في عدة لمفاسد الخمر فيما يتعلق بالدين، قال: نزع الإيمان، نزع الإيمان. وهذا دلت عليها نصوص أورد شيئا منها، وليس المراد بنزع الإيمان أي أصل الإيمان، ليس المراد بنزع الإيمان نزع الإيمان أي أصل الإيمان، بل يزول عنه اسم الإيمان الواجب، يزول عنه اسم الإيمان الواجب، لأن فيما يتعلق بالإيمان هناك أصل وهناك الكمال الواجب وهناك الكمال المستحب، فالذي يزول عنه هو كمال الإيمان الواجب، الكمال الإيمان الواجب، فالإيمان الواجب هو الذي يزول. ما هو الإيمان الواجب؟ هو الذي يحصل به النجاة من العقوبة، النجاة من العقوبة. فإذا نزع الإيمان هو سلب حقيقة الإيمان التي يحصل بها الثواب والنجاة من العقاب، وإن كان معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار، ويخرج به من النار، مثل ما في الحديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان. إذن هذا المراد بنزع الإيمان، نزع الإيمان أي الإيمان الواجب. الإيمان الواجب ما هو؟ هو الذي تحصل به النجاة وحصول الثواب والنجاة من النار. من أدى الإيمان الواجب لا يعذب، لا يعذب، ومن فرط في الإيمان الواجب أو نزع منه الإيمان الواجب أصبح عرضة ماذا؟ لعقوبة الله ودخول النار. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وضم إلى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. إذن النزع هنا وهو مؤمن أو النفي للإيمان ليس نفيا للأصل، أصل الإيمان، وإنما هو نفي للإيمان الواجب الذي تكون به النجاة من العقوبة. أما من ارتكب هذه الآثام ولقي الله غير تائب فقد عرض نفسه للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. وتقدم قول عثمان لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل إلا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه، وهذا فيه خطورة الخمر وخاصة مع الإدمان. ولهذا سيأتي معنا تشبيه المدمن بعابد الوثن، وسيأتي أيضا الكلام على معناه. قال وقد جاء إطلاق الكفر والشرك على شرب الخمر وتشبيه شاربه بعابد الوثن، هذه ثلاثة أشياء: إطلاق الكفر والشرك على شارب الخمر وتشبيه شاربه بعابد الوثن. ذكر الدلائل على كل واحدة من هذه الثلاث. الأول الذي هو إطلاق الكفر، قال ففي النساء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، ثم ذكر أن الأشبه فيه أنه موقوف على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة سبعا، جعلها في بطنه دخلت يعني في جوفه لم تقبل منه صلاة سبعا. وسيأتي عند المصنف عدم قبول صلاة شارب الخمر، فهي من أنواع العقوبات أو أنواع القبائح التي تترتب على شربها. وسيأتي الكلام على المعنى، وأن المراد بعدم قبول الصلاة أي أنه لا ثواب عليها، أنه لا ثواب عليها وإن برئت الذمة بأدائها، يعني إذا جاء بشروطها وأركانها وواجباتها برئت ذمته، لكن لا يثاب عليها، لا يثاب عليها. صلاة بلا ثواب لا تقبل أي لا يثاب على تلك الصلاة. قال وإن مات فيها مات كافرا، وإن مات فيها مات كافرا. هذا إما أن يكون المراد به المستحل، والمستحل كافر إن مات مستحلا، ولهذا بعض أهل العلم يحمله على المستحل ويقول أشبه أن يكون هذا في المستحل. ومن أهل العلم من قال المراد بقوله مات كافرا أي كالكافر في عدم قبول الصلاة كما يوضح السياق، فالكافر لو صلى مع الكفر لم تقبل صلاته، وشارب الخمر صار مثله يصلي ولا تقبل صلاته في هذه المدة. قال فإن أذهبت عقله يعني أسكرته عن شيء من الفرائض لم تقبل منه صلاة 40 يوما، وإن مات فيها مات كافرا. نعم.
قال رحمه الله وروى خيثمة عن عبد الله رضي الله عنه موقوفا هي أكبر الكبائر، من شربها نهارا ظل مشركا ومن شربها ليلا بات مشركا، وروي مرفوعا ولا يصح.
قوله هي أكبر الكبائر، قوله هي أكبر الكبائر، هذا نظير ما تقدم. قال وفي مسند ابن وهب عنه مرفوعا هي أكبر الكبائر وأم الفواحش، هي أكبر الكبائر وأم الفواحش. المراد بأكبر الكبائر أي من أكبرها، المراد بأكبر الكبائر أي من أكبرها، من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام، لأنها أكبر الكبائر مطلقا. فالشرك بالله عز وجل ليس في الكبائر ما هو أكبر منه، فهو أكبر الموبقات وأعظم الآثام. قال من شربها، قال من شربها نهارا ظل مشركا، ومن شرب ليلها ومن شربها ليلا بات مشركا، بات مشركا. قال وروي مرفوعا ولا يصح. ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار أورد هذا الأثر وقال عقبه لم يختلفوا أنه إذا شربها مستحلا، أنه إذا شربها مستحلا أنه كالمشرك. وقد قرنها الله بالأنصاب المعبودة من دون الله عز وجل، من دون الله عز وجل. فقوله مات أو بات مشركا هذا إذا كان مستحلا، أما إذا لم يكن مستحلا فهو على حال خطرة، لأنه تعاطى أمرا قرن بالشرك في كتاب الله، لأن الله جمع شرب الخمر مع عبد الوثن، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الأنصاب الأوثان الأحجار التي اتخذت معبودات من دون الله، فقرنت الخمر به بالأنصاب. نعم.
قال رحمه الله: وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، خرجه ابن حبان في صحيحه.
ثم أورد هذا الأثر أو هذا الحديث المرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، لقي الله كعابد وثن. هذا الحديث له طرق، له طرق عديدة. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. مدمن الخمر أي الذي يديم شربها ويلازمها، إن مات لقي الله سبحانه وتعالى كعابد وثن، لقي الله كعابد وثن. يقول المصنف ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: فإن تعلق قلبه بها، هذا هو المدمن، إن تعلق قلبه بها فلا يكاد يمكنه أن يدعها، كما لا يدع عابد الوثن إلا الوثن، كما لا يدع عابد الوثن الوثن. فمدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، التشبيه لا يلزم منها أن يكون المشبه مثل المشبه به من كل وجه، لكن التشبيه يكون أحيانا في وجه دون وجه، فهو كعابد وثن من حيث أن قلبه تعلق بها ولا يكاد يمكنه أن يدعها وأن يفارقها، ويشعر من نفسه أنه لا يستطيع أن ينفك عنها. ولهذا كثير من المدمنين يريد الخلاص ولا يعرف طريقا للخلاص، بل لا يتخلص كثير منهم إلا رحمه الله عز وجل وهيأ له من أسباب التوفيق. وسبحان الله، يعني بعضهم يعني يدخل في التوبة ولكنه يدخل في مرحلة طويلة في العلاج حتى يتخلص، وبعضهم يصدق مع الله في توبته ويهيئ له الله من أسباب التوفيق فيدعها من ساعة واحدة مهما كانت حاله. وأنبه بهذا إلى أهمية الصدق مع الله، والصدق في التوبة، والصدق في الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء مفتاح كل خير ونجاة من كل شر. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث خرجه ابن الجوزي في الواهيات: شارب الخمر كالذي يعبد اللات والعزى.
وفي حديث خرجه ابن الجوزي في الواهيات، الواهيات أي العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، يسمى الواهيات. أورد هذا الحديث ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث ابن أبي أوفى، من حديث ابن أبي أوفى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عقبه، أعني ابن الجوزي رحمه الله: وهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شعبة: الحسن بن عمارة كذاب يحدث بأحاديث وضعها. وقوله في هذا الحديث: شارب الخمر كالذي يعبد اللات والعزى، كالذي يعبد اللات والعزى، قال بعض أهل العلم: يشبه أن يكون في من استحلها، يشبه أن يكون في من استحلها. فمن استحل الخمر صار كالذي يعبد اللات والعزى، أي في الكفر، في الكفر، لأنه يكفر بالاستحلال. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا لأن مدمنها يعكف عليها. نعم.
قال رحمه الله: وهذا لأن مدمنها يعكف عليها ولا يكاد يفيق منها، فيصير كالعاكف على الأوثان، كما قال علي رضي الله عنه في الشطرنج.
نعم، يعني إذا لم يكن الخبر محمولا على المستحل، إذا لم يكن محمولا على المستحل، فهذا هو المعنى، هذا هو المعنى. قال: لأن مدمنها يعكف عليها ولا يكاد يفيق منها، فيصير كالعاكف على الوثن. وينظر لذلك بالخبر المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن من ينشغل بهذه اللعبة، لعبة الشطرنج، يشتغل بها عن جميع مصالحه، عن جميع مصالحه، وربما تستغرق اللعبة مع اللاعبين وقتا طويلا. ومن أعظم المصالح أن ينادى للصلاة ويكون بعض مستغرقا فيها فلا يقوم لصلاته، لا يقوم لصلاته من انهماكه في اللعبة. فرآهم من على هذه اللعبة يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن المشتغل بها ينشغل بها عن جميع مصالح حتى لا يكاد يذكرها لاستغراقه في اللعب. وهذا مضاد لما خلق الله سبحانه وتعالى العبد لأجله، أو العباد لأجله، من تفريغ القلوب للمحبة لله والتعظيم لله والإجلال لله وذكره والذل بين يديه سبحانه وتعالى. فصاحب أو المنشغل به اللعبة تصبح هذه حاله، منهمكا فيها، غافلا عن الله وعن ذكره وعن الصلاة. ولهذا قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إذن مدمن الخمر الذي يعكف عليها لا يكاد يفيق منها، فيصير كالعاكف على الوثن، كالعاكف على الوثن، مثل ما قال علي في الذين يلعبون الشطرنج، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي عنه أن أصل دين المجوسية أنه كان لهم دين، وكان عليهم ملك يشرب الخمر، فسكر فوقع بأخته، ثم ادعى أن الله أباحه، ثم خد لمن خالفه أخاديد، وأضرم فيها النار، فيقتحم الناس يتقاذفون فيها، حتى إن كانت المرأة لتجيء بالصبي ترضعه، فيقول: يا أمه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. خرجه يعقوب بن شيبة.
نعم، المعنى على كل حال مر معنا مصرحا به في الحديث الأول، الحديث الأول الذي ساقه، قال: من شربها وقع على أمه وعمته وخالته. نعم.
قال رحمه الله: وكلما أدمن الخمر وعكف عليها نقص إيمانه وضعف ونزع منه، فيخشى أنه يسلبه بالكلية عند الموت.
وقد نعم، هذه مسألة يعني مهمة ينبه عليها، خلاصة ما سبق، يعني مدمن الخمر كعابد وثن سبق الإيضاح والبيان، لكن المسألة لا تنتهي عند ذلك، لأن مدمن الخمر لا يزال مع الإدمان في نقص في إيمانه، لا يزال مع الإدمان في نقص في إيمانه، وينزع منها الإيمان شيئا فشيئا، يخشى عليه أن يسلب الإيمان بالكلية وأن يموت على الكفر. فهذا تنبيه مهم، لأنهم قالوا أيضا: المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر، فيخشى عليه، لأن ما دام مدمنا لا يزال الإيمان في نقص، إذن إذا كان الإيمان لا يزال في نقص يخشى أن يأتي عليه يوم فيذهب الإيمان، ويخشى أن يموت على هذا الكفر. وأشار إلى قصة في هذا الباب.
قال رحمه الله: وقد وقع ذلك في حكاية ذكرها عبد العزيز بن أبي رواد، وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها أوقعت.
نعم، القصة أن عبد العزيز بن أبي رواد حضر رجلا عند موته فلقن لا إله إلا الله، لقن لا إله، كان يقال له قل لا إله إلا الله حتى يموت عليها، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فكانوا يلقنون من حوله يقولون له قل لا إله إلا الله. وكان ذلك الرجل مدمن للخمر، وكان ذلك الرجل مدمن للخمر، فكانوا يقول له قل لا إله إلا الله، فكان يأبى أن يقولها ويقول لهم عن نفسه هو كافر بها، يقول لنفسه هو كافر بما تقولون. هم يقولون قل لا إله إلا الله، يريدون له الخير أن يختم له بهذه الكلمة، فكان يقول لهم هو كافر بما تقولون، ومات على ذلك. قال عبد العزيز: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان بعد ذلك عبد العزيز بن أبي رواد يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت، فإنها هي التي أوقعت، اتقوا الذنوب احذروها. لأن هذا الرجل هذا الأمر هو الذي أوقعه في آخر عمره أن أبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات وهو يقول هو كافر بها. ولهذا يخشى مع الإدمان والاستمرار مع الشرب للخمر أن يأتي على الإنسان لحظات الموت فيختم له بمثل هذه الخاتمة. نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من سوء الخاتمة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لأن أزني وأسرق أحب إلي من أن أشرب الخمر، لأن السكران تأتي عليه ساعة لا يعرف فيها ربه. قال: وروي في ذلك أثر إسرائيلي عن الله عز وجل.
قال: وعن عبد الله بن عمرو قال: لأن أزني وأسرق أحب إلي من أن أشرب الخمر، لأن السكران تأتي عليه ساعة لا يعرف فيها ربه. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ في شيء من الإيضاح للمعنى. قال: إذا شربت، قال: إني إذا شربت الخمر تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له. إني إذا شربت الخمر تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له. والمعنى هذا مر معنا تقريره في الآية، أن الشيطان يستعمل الخمر من أجل أن يصد به الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، ومن كان تاركا للصلاة فلا دين له، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم: أنهى عن كل ما أسكر عن الصلاة. وقال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فلا سعادة للعبد ولا فلاح بدون ذكر الله والصلاة، فلذلك حرم عليه الاشتغال بكل ما صد عن ذلك.
قال: وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهى عن كل ما أسكر عن الصلاة. كل ما أسكر عن الصلاة، لأن الخمر إذا تعاطاها المرء أسكرته فصدته عن الصلاة بما فيها من الإسكار، صدته عن الصلاة. وهذا المعنى متقرر في الآية: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم ينبه رحمه الله في خاتمة ذلك على مكانة الصلاة في دين الله والحذر مما يصد عنها. قال: فلا سعادة للعبد ولا فلاح بدون ذكر الله والصلاة، فلذلك حرم عليه الاشتغال بكل ما صد عن ذكر الله، بكل ما صد عن ذكر الله. والخمر من أعظم الأمور الصادة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. واستمر رحمه الله يواصل ذكر ما يتعلق بذم الخمر. ونستكمل إن شاء الله ما بقي في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الولاء الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أن تعافي المبتلى من المسلمين بهذه الآفة، وأن تعينهم على الخلاص منها، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك، وأعنه على طاعتك، وسدده وولي عهده لما تحبه وترضاه، وفق ولي عهده لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.